أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا سابقا أن فرض المسألة الخامسة هو أن يشك المصلي هل هو في آخر صلاة الظهر أو في أول صلاة العصر. وقد جعل سيدنا الخوئي رحمه الله فرض هذه المسألة صورتين. الصورة الأولى أن لا يحرز المصلي عنوان الجزء الذي في يده وأنه نواه من العصر، والصورة الثانية أن يحرز أنه نواه من العصر ويشك هل هو في آخر الظهر ونيته هذه اشتباه أو لا هو في أول صلاة العصر. وقد أنهينا الكلام في الصورة الأولى، ولا زال الكلام قائما في الصورة الثانية. وقلنا السيد الخوئي قال في الصورة الثانية تجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر وقاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة على هذا الجزء الذي في يد المصلي والذي نواه المصلي حسب الفرض من صلاة العصر. والنتيجة هي أن وظيفة هذا المصلي أن يكمل ما في يده بنية العصر ولا شيء عليه. هذا الكلام الذي جاد به السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه صار سببا لإثارة جملة من الإشكالات، وكان كلامنا بالتحديد في الإشكال الثاني الذي أورده شيخنا الشهيد حفظه الله. وحاصل هذا الإشكال هو أن إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر على خلاف مبنى السيد الخوئي في موضوع قاعدة الفراغ الذي هو الفراغ الحقيقي. وقلنا حتى نفهم إشكال شهيدي والتعليق الذي ينبغي أن يقال على إشكاله، نستعرض أمور أربعة. الأمر الأول هو أن أدلة قاعدة الفراغ أخذت في موضوع قاعدة الفراغ عنوان الفراغ والمضي. الأمر الثاني هو أن الأعلام اختلفوا في حقيقة الفراغ، وتوجد أقوال ثلاثة. القول الأول المقصود بالفراغ الفراغ الحقيقي، القول المقصود بالفراغ الفراغ العرفي، القول الثالث المقصود بالفراغ الفراغ البنائي. الأمر الثالث في استعراض الفروع التي ذكرها شيخنا الشهيدي في مقام بيان الثمرة المترتبة على الخلاف في حقيقة الفراغ. وقلنا ذكر رحمه الله فروعا ثلاثة، وصل بنا الكلام إلى الفرع الثالث وهو ماله صام المصلي من الظهر معتقدا الفرار منها وكبر للعاصر ثم شك هل أتم الظهر أو لا. فهنا إذا قلنا المدار مدار الفراغ البنائي تجري قاعدة الفراغ، وكذلك إذا قلنا المدار مدار الفراغ الانصرافي هكذا قال حفظه الله، وذلك لأن المصلي يجد نفسه بانيا على الانتهاء من صلاة الظهر، ولهذا قام وكبر للعصر، فتجد القاعدة بناء على أن المقصود بالفراغ الفراغ البناء. وكذلك هو انصرف عن صلاة الظهر، قام وانتقل إلى حالة أخرى، كبر لصلاة العصر واشتغل بها، فتجري القاعدة في حقه بناء على الفراغ العرفي والانصرافي. وأما إذا قلنا المدار مدار الفراغ الحقيقي فلا تجري قاعدة الفراغ لعدم إحراز الفراغ الحقيقي، فإن الفراغ الحقيقي يتحقق بالإتيان بالجزء الأخير أو المنافي المطلق أو الإخلال بالموالاة. وكل هذه الأمور الثلاثة غير محرجة، أما عدم إحرام الجزء الأخير فلأن هذا هو الفرض، الفرض هو أنه اعتقد أنه انتهى من صلاة الظهر ثم قام وكبر للعصر ولا يدري هل فعلا أتم الظهر بالإتيان بآخر جزء منها أم لا. وأما عدم إحراز المنافي المطلق أو الإخلال بالموالاة فلأن الفرض أن المصلي مباشرة قام وكبر للعصر، فالفرض أنه لم يخل بالموالاة، والتكبيرة ليست منافي مطلقا وإنما هي منافي فيما إذا وقعت عمدا عن التفات، وأما إذا وقعت سهوا لغفلة فهي ليست مغفلة. إذا بنينا على أن المقصود بالفراغ الفراغ الحقيقي فقاعدة الفراغ لا تجري في هذا الفرع الثالث. هذا ما ذكره شيخنا الشهيد حفظه الله. ومثل هذا الفرع الفرع الثالث فرع الذي نبحث عنه في المسألة الخامسة في الصورة الثانية من الصورتين اللتين ذكرهما سيدنا الخوئي رحمة الله تعالى عليه، فإن المصلي إذا وجد نفسه في جزء من العصر وشك هل هو في آخر الظهر أو في أول صلاة العصر، هنا لا يحرز المصلي الفراغ الحقيقي لاحتمال أنه باقي في صلاة الظهر، ومجرد أنه مثلا يقرأ بنية العصر ليس مبطلا لصلاة الظهر مطلقا لو كان باقيا في صلاة الظهر، كما أن المصلي لا يحرز الجزء الأخير من صلاة الظهر. فمحل التدارك للجزء الأخير من صلاة الظهر على تقدير أن المصلي لم يأتي به يحتمل أنه باطل، لا يحرز فوت محل التدارك. فإذا لم يحرز فوت محل التدارك، قولوا معي لا يحرز موضوع قاعدة الفراغ الذي هو الفراغ الحقيقي، فلا يمكن إجراء قاعدة الفراغ في صلاة. إلى هنا ولله الحمد والمنة انتهينا من تقرير إشكال الشيخ الشهيد حفظه الله مع بيان بعض الفوائد المرتبطة بهذا الإشكال. الآن تعالوا إلى الأمر الرابع وهو في التعليق على إشكال شيخنا الشهيد. إشكال شيخنا الشهيد حفظه الله تام مطلقا على تقدير وليس تاما مطلقا على تقدير ثاني، وتام في فرض دون فرض على تقدير أما التقدير الذي يكون كلام الشهيد حفظه الله فيه تام مطلقا فهو إذا قلنا الفراغ المأخوذ في قاعدة الفراغ، الفراغ الحقيقي الذي لا كاشف عن تحققه إلا الإتيان بالجزء الأخير أو الإتيان بالمناف المطلق، وقلنا بجواز تطبيق فكرة الاشتباه في التطبيق في عناوين الفرائض اليومية في عنوان الظهر وعنوان العصر، فهنا سوف يقول المصلي سواء كنت في القراءة أو في الركوع أو في السجود فأنا أحتمل أن ما في يدي من صلاة الظهر وقصدي له من صلاة العصر من الاشتباه في التطبيق. وأنا لا أحرز الفراغ، وذلك لأن فراغ الحقيقي لا كاشف له إلا تحقق الجزء الأخير أو الإتيان بالمناف المطلق، وأنا لا أحرز الجزء الأخير وما جئت به بعد جواز تطبيق كبر الاشتباه في التطبيق ليس منافي مطلق سواء كان قراءة أو كان ركوع، لأنني لو كنت في الركوع ونويت الركوع من العصر أحتمل أن هذا الركوع وقع من الظهر إذا كنت باقيا في الظهر ونيتي له عصر ليست إلا من باب الاشتباه في التطبيق. إذن إذا جوزنا تطبيق كبرى الاشتباه في التقنية في عناوين الفرائض اليومية، وقلنا لا كاشف عن الفراغ الحقيقي إلا الإتيان بالجزء الأخير أو المنافي المطلق، فإشكال شيخنا الشهيد تام مطلقا، أي سواء كان الجزء الذي في يد المصادر قراءة أو كان مفهوم. وأما التقدير الذي لا يصح فيه إشكال الشهيد مطلقا فهو التقدير الذي يقال فيه بعدم إمكان تقدير كبرى الاشتباه في التقدير في عناوين الفرائض اليومية،
وهذا هو مبنى الشيخ يقول
على ما تقدم بيانه. وعلى هذا سيكون الجزء الذي في يد المصلي وقد نواه المصلي عصرا ليس من صلاة الظهر، أي هو حالة أخرى غير حالة صلاة الظهر مطلق، سواء كان هذا الجزء قراءة أو كان. وقلنا بأن الفراغ الحقيقي يتحقق بالإتيان بالجزء الأخير أو الإتيان بالمناف، ويمكن إحرازه إذا لم يحرز الجزء الأخير، وإذا لم يحرز الإتيان بالمنافي بالانتقال إلى حالة أخرى. وهذا ما ذكره إذا تتذكرون السيد الخوئي نفسه في بعض كلماته حيث قال في الجزء السادس صفحة 122: نعم لا مانع من التمسك بالقاعدة، أي قاعدة الفراغ، فيما إذا قامت أمارة معتبرة على تحقق الفراغ حينئذ، وهذا كما إذا قام من عمله ودخل في عمل آخر من الصلاة أو مطالعة أو دخل في مكان آخر ونحوهما مما يسبق معه عرفا أنه فراغ وتجاوز عن الوضوء والعمل، فهنا إذا بنينا على عدم تقليل كبرى الاشتباه في التقليل وكفاية الانتقال إلى حالة أخرى في تنقيح موضوع قاعدة الفراغ، لن يتم إشكال الشيخ الشهيد مطلقا، سواء كان المصلي في قراءة نواها من العصر أو كان في ركوع نواه من العصر، وذلك لأنه سواء كان في قراءة أو في ركوع قد انتقل إلى حالة أخرى. لماذا نقول انتقل إلى حالة أخرى؟ لأنه لا يمكن تطبيق كبرى الاشتباه في التطبيق حسب هذا التقدير، فما جاء به لم يقع من الظهر، إذن هو في حالة أخرى غير الظهر. هنا إذا كان في حالة أخرى، وقلنا كونه في حالة أخرى مع الشك في الفراغ من العمل أمار على الفراغ من العمل، سوف نقول موضوع قاعدة الفراغ متنفح مطلقا، فيكون إشكال شيخنا الشهيد غير تام وغير وارد مطلقا. وأما التقدير الذي يصح فيه إشكال شيخنا الشهيد في فرض دون فرض فهو ما إذا قيل موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ الحقيقي ولا يحرز إلا مع إحراز الجزء الأخير أو الإتيان بالمنافي المطلق كما هو صريح بعض عبارات السيد الخوي كما في بحث قاعدة الفراغ في مصباح الأصول. وقلنا أيضا أو وقيل أيضا بعدم إمكان تطبيق كبرى الاشتباه في التطبيق في عناوين الفرائض اليومية، فهنا لابد من التفصيل بين فرضين. الفرض الأول أن يجد الإنسان نفسه في الركوع أو جاء بسجدتين بعنوان العاصر وهو الآن في السجدة الثانية من هذين السجدتين. هنا يقال حيث لا يمكن تطبيق كبرى الاشتباه في التطبيق فما في يد المصلي ليس من الظاهر، وحيث أن ما في يده ركن ركوع أو سجدتان وزيادة الركوع والسجدتين مبطلة للصلاة، فهنا المصلي يقول لو كنت في صلاة الظهر فصلاة الظهر صلاة باطلة بسبب هذه الزيادة. وعليه فيقول لمصلي يا شيخ علي أنا أحرز الآن أني فرغت من صلاة الظهر لأني إما أتممت صلاة الظهر وقمت وكبرت لصلاة العصر وأنا الآن في صلاة العصر والفراغ من صلاة الظهر على هذا التقدير واضح، وإما لم أتم صلاة الظهر اشتباها قصدت هذا الركوع من العصر وأنا في الظهر أو قصدت هاتين الركعتين اشتباها وأنا في الظهر، وعلى هذا التقدير ستكون أيضا صلاة الظهر قد فرغت منها ولكن فرغت منها باطلة لا يمكن. أنا أعلم بأنني فرغت من صلاة الظهر، إما فرغت منها تام أو فرغت منها باطلة لا يمكن أن تجاوب، فأنا أحرز الفراغ أو لا أحرز، أحرز الفراغ وأشق الصحة أجري قاعدة الفراغ المصححة، هي قاعدة الصحة هي قاعدة الفراغ ولكن في عمل نفس العامل. والفرض الثاني أن يجد المصلي نفسه في التكبيرة أو القراءة أي في جزء لو كان هو باقي في صلاة الظهر لا يلزم بطلان صلاة الظهر بزيادته، وهنا نقول لا يحرز عنوان الفراغ من صلاة الظهر فيتم إشكال القناة للشيء. إذا قلنا وكرر إذا قلنا بأن الفراغ الحقيقي لا يحرز إلا بإحراز الجزء الأخير أو الإتيان بالمنافي، وقلنا كبرى الاشتباه في التطبيق لا تنطبق على عناوين الفرائض اليومية، سيكون إشكال شيخنا الشهيد تام إذا كان المصلي في جزء نواه عاصر لو كان واقعا في صلاة الظهر لا يلزم بطلان صلاة الظهر بزيادة، وليس تام لو كان في جزء يلزم بطلان صلاة الظهر بزيادة. أما الكلام في الإشكال الثاني، الإشكال الثالث، وهو أيضا لشيخنا الشهيد حفظه الله، وقد أورده أيضا على إجراء السيد الخوئي رحمه الله لقاعدة الفراغ في صلاة الظهر، فقد قال شيخنا الشهيد حفظه الله إن إجراء السيد الخوئي لقاعدة الفراغ في صلاة الظهر غريب منه جدا، لأن السيد الخوئي رحمه الله صرح بأن قاعدة الفراغ إنما تجري عند الشك في الصحة والفساد، ولا تجري عند الشك في التمام والنقص مع إحراز صحة العمل على كل تقدير. وفي المقام وهو فرض ما لو وجد المصلي نفسه في جزء باني على أنه من صلاة العصر وشك هل هو في آخر الظهر أو في أول العصر، لا يوجد شك في صحة صلاة الظهر، فإنه سواء كان المصلي أتم صلاة الظهر وهو الآن في صلاة العصر أو لم يتم صلاة الظهر واعتقد أنه أتمها وجاء بتكبيرة أو قراءة من العصر، هنا يعلم بصحة صلاة الظهر. غايته إذا كان لم يتم صلاة الظهر وقام مثلا وكبر للعصر أو قرأ بنية العصر يقال له بما أنك التفت الآن لأنك لم تكمل صلاة أكمل صلاة الظهر، فهنا يعلم بصحة صلاة الظهر على كل، فكيف يجري فيها قاعدة الفراغ مع أن موضوع قاعدة الفراغ الشاذ فالصحة، وهذا ما قاله هو وبنى عليه في أبحاثه الشريفة. فمحل بحثنا يقول شيخنا الشهيد ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ لعدم الشك في الصحة، بل هو نظير من سلم من صلاته وشك هل نسي سجدة من الركعة الأخيرة أو لا، فهنا إذا أمكن إجراء قاعدة التجاوز للشك في أصل وجود السجدة فبها نقول أجب عليك أن تقضي سجدة، وإلا إذا لم يمكن إجراء قاعدة التجاوز لا تجري قاعدة الفراغ للعند صحة هذه الصلاة، لأن الصلاة لا تعاد من سجدة وتعاد من ركعة. فنحن نعلم بصحة هذه الصلاة على كل تقدير سواء نسي المصلي السجدة أو لم ينسى، ومع العلم بالصحة انتفى موضوع قاعدة الفراغ لأن الموضوع هو الشك في الصحة. فالشيخ الشهيد حفظه الله يقول: إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر على مبنى السيد القوي غريب جدا، لأن موضوع الشك الصحة، ولا شك في صحة صلاة الظهر على كل تقدير. نعم، يقول على المختار من جريان قاعدة الفراغ حتى عند الشك في النقيصة والزيادة مع إحراز الصحة لعموم دليل القاعدة، كقوله عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، لا يرى هذا الإشكال، لا يرى الإشكال على إجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر. ولكن السيد القوي لا يعمم القاعدة للشك في النقيصة والزيادة مع إحراز الصحة، فالإشكال وارد على مبناه. أقول: من وجد نفسه في جزء الباني على أنه من صلاة العصر وشك هل هو في آخر صلاة الظهر أو في أول صلاة العصر، يوجد فيه فرغان. فقد تقدم اليوم الفرض الأول أن يجد نفسه في جزء لو كان فعلا باقيا في صلاة الظهر لا يلزم من الإتيان به بطلان صلاة الظهر، لأن هذا الجزء إنما سفل زيادته الصلاة فيما إذا كانت عمدية، كما لو وجد المصلي نفسه في التكبير أو في الفتحة. وهنا يتم إشكال الشيخ الشهيد حفظه الله، فإنه يعلم على كل تقدير بصحة صلاة الظهر، فلا مسرح لجريان قاعدة الفراغ فيها على مبنى سيدنا الكوئي رحمه الله. الفرض الثاني أن يجد نفسه في جزء من العصر لو كان فعلا في صلاة الظهر للازم بطلان لسبب زيادته، كما لو كان راكعا. وهنا حيث أن عنوان العصر والظهر من العناوين القصدية التي لا تدري فيها قاعدة الاشتباه في التطبيق، فالمصلي يشك في صحة صلاة الظهر ولا يعرض صحتها إن يحتمل أنه باقي في الظهر وما جاء به من زيادة مبطل لها، فإشكال شهيدي حفظه الله غير تام في هذا الباب. ومن المحتمل يا شيخ أن يكون كلام السيد القوي وهو سيد أهل التدقيق والتحقيق رحمة الله تعالى عليه ناظرا إلى هذا الفرض الثاني وليس إلى الفرض الأول، ولكن عبارة التقرير لم تبين مراده كما هو. ويشهد لهذا يا شيخ أحمد أن السيد الخوئي رحمه الله مثل للجزء الذي في يد المكلف بالركوع، والركوع زيادته على مبنى السيد الخوئي توجب البطلان. قال رحمه الله في الجزء التاسع عشر صفحة 124: قد يفرض علمه بحالته الفعلية، وأن الجزء الذي هو متلبس به متصف بعنوان العاق لا كالركوع ويشك الجزء ويشك الأجزاء السابقة أنه هل نواها عصرا أيضا وقد كان فارغا من الظهر، أم أنها كانت آخر الظهر وقد غفل ونوى العاصر بهذا الجزء الذي هو الركوع مثلا. ففي هذه الصورة أتم صلاته عصرا بعد إحراز التكبيرة الإحرام، وكذا اتصاف الأجزاء السابقة بعنوان العصرية نقاط وإحراز تمامية الظهر بمقتضى قاعدة الفراء. فإن تم هذا التوجيه لكلام السيد الخوي رحمه الله فإشكال شيخنا الشهيدي ليس وارد مطلقا، وإلا فإشكاله وارد في الجملة لا بالجملة. والحمد لله رب العالمين.